بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة المتميزة الجديدة التي نتلاقى فيها على وحي الأحداث التي ما زالت تجري في لبناننا الشقيق العزيز. أيها السادة والسيدات، ها أنتم ترون بوارق النصر الإلهي الذي تطمئن إليه النفوس، والذي يجيب عن أسئلة كثيرة طالما طرحت من قبل إخوة مرتابين أو متشككين. هذا النصر الإلهي الذي نراه جميعا اليوم يقطع دابر تلك الأسئلة ويضع الجواب البينة الواضحة عليها. وأقول النصر الإلهي كي نتبين أنه مصداق دقيق لقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقوله عز وجل: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والآيات التي تعبر عن هذا القانون الإلهي أو عن هذه السنة الربانية الماضية في عباد الله عز وجل إلى يوم القيامة آيات كثيرة، يغني عن استعراضها كلها ذكر بعضها. هذا النصر لم يكن متوقعا من أخيلة وتصورات كثير من الناس، وقد جاء مفاجئا بالنسبة أيضا لكثير من الناس. هو نصر غير مرئي وغير متوقع في ميزان العوامل والأسباب المادية، هو تطبيق لقول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والجديد الذي شرحه هذا النصر من هذه الآية أن الله عز وجل لا يريد بكلمة المؤمنين الذين يتجملون بألفاظ الإيمان والذين يكتفون بنسبتهم إلى الإسلام وتاريخه وحضارته، وإنما يعني البيان الإلهي بكلمة المؤمنين في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني بذلك الناس الذين وضعوا إيمانهم بالله موضع التنفيذ من حياتهم. ومعنى أنهم وضعوا إيمانهم موضع التنفيذ من حياتهم أنهم اتخذوا الله وحده وليا له، واستنزلوا النصر من عنده وحده، واصطبغوا في طريقهم إلى هذا النصر بذل العبودية لله عز وجل، وأبرزوا مدى انكسارهم وتضرعهم والتجائهم إلى الله سبحانه وتعالى في ساعات البأس، ساعات الحرب، ساعات الكر والفر. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل بقوله المؤمنين في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا النصر الذي تتبدى بوارقه يعطينا اليوم هذا الدرس أيها الإخوة، ذلك لأننا جميعا علمنا أن هذه السلة التي أيدها الله عز وجل إلى اليوم بخوارق النصر تعتز بانتمائها بذل العبودية إلى الله، تعتز بانضباطها بأوامر الله وابتعادها عن النواهي التي حرمها الله عز وجل. لا تتخذ من دون الله وليا أبدا، تعتز بولاء الله لها وتستنكر أي قوة أمامها من قوى الشر والبغي في الكون. هذا النصر الإلهي يعطينا هذه الحقيقة ويجسد لنا هذه السنة الربانية التي نقرأها في كتاب الله، ويجيب عن أسئلة طالما طرحها كثير من الناس: أين هو نصر الله لعباده الذين وعدهم بالنصر؟ ها نحن أولئك مسلمون ومؤمنون، فلماذا غيب النصر عنا؟ الجواب نراه ونقرأه ونتبينه طردا وعكسا. من خلال هذا النصر الذي نتبينه جميعا. بعد هذه المقدمة ينبغي أن أقول لكم وبصراحة، هذا النصر على غرابته ليس هو الأمر العجيب الذي يوجه أفئدة الناس بالاستغراب، وإنما الأمر العجيب حقا هو أن يكون هذا النصر مبعث غم وكمد وهم في نفوس بعض الناطقين باللغة العربية والمتجملين بألفاظ الإسلام. هذا هو الذي يثير العجب، ونحن جميعا نرى أن في عالمنا العربي والإسلامي من قد داخلهم هم وغم وكمد من جراء هذا النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه لحزب الله وللمقاومة الإسلامية على طغيان وبغي إسرائيل. يا عجبا، هكذا؟ نعم. بالأمس هذا البعض من الناطقين باللغة العربية والمتجملين بألفاظ الإسلام كانوا في كل مناسبة يحذرون من أسطورة البغي الذي لا يقهر في إسرائيل، ويؤكدون أن الدخول في مخاطرة وجهاد مع هؤلاء الأشاوس الذين غدوا مضرب المثل في القوة وتقنيات الحرب عددا وعدة عمل خاسر وسير في غير طائل ومغامرة لا ثمرة لها. بالأمس هكذا كانوا يقولون محذرين وناصحين. اليوم لما تبين لهم أن هذه الأسطورة التي توهموها حقيقة ليست كذلك، وأن البغي الإسرائيلي ليس كما ظنوا أنه بغي لا يقهر، وأنه ليس إلا صورا لقوة فارغة من المضمون والحقيقة، لما ظهر لهم هذا الأمر على جليته بدأوا يتألمون من أن تصورهم غدا واما باطلا. استبد بهم الهم والغم والكمد بسبب أن إسرائيل لم تعد كما كانوا يظنون مبعثا لقوة أسطورية لا تقهر. هذا هو الأمر العجيب. ليس الأمر العجيب أن نرى هذا النصر على غرابته، ولكن الأمر العجيب حقا أن نجد بعض الناطقين باللغة العربية والمتجملين بألفاظ الإسلام قد تحول التحذير الذي كانوا يحذروننا منه بالأمس، يحذرون من بطشة إسرائيل وقوتها لا تغلب، قد تحول هذا التحذير إلى هم وغم بسبب أن تحذيرهم لم يكن حقيقة، وبسبب أن إسرائيل ليس كما تصوروا قوة لا تقهر. لما وجدوا أنفسهم قد أخطأوا في التقدير استبد بهم الغم، بدلا من أن تسري إلى أفئدتهم الفرحة بنصر الله عز وجل ينصر إخوانهم، ولا أقول ينصر إخوانهم، ينصر الحق على الباطل، بدلا من أن يفرحوا من الواقع الذي يجسد سنة الله عز وجل التي قضت بأن يقذف ربنا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا هو الأمر العجيب المؤلم والمؤسف الذي نراه بأم أعيننا. هذا الشيء العجيب أيها الإخوة هو مبعث فتوى، كم وكم وكم سئلت عنها. هذه الفتوى تتضمن ما خلاصته أن حزب الله عز وجل غامر واستجر العالم العربي والإسلامي إلى مهلكة ينكرها الإسلام ويحذر منها. كم وكم سئلت عن حقيقة هذه الفتوى ومدى انضباطها مع شريعة الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن أجيب عن هذه الأسئلة التي تواردت علي بكثرة. باختصار أقول لكم أيها السادة والسيدات، إنها ليست فتوى نابعة من مصادر الشريعة الإسلامية، إنها فتوى نسجت في أمريكا وصدرت إلى عالمنا العربي والإسلامي لجهات معينة بخصوصها. أقبل أفراد هذه الجهات إلى هذه الفتوى الآتي من أمريكا فعلبوها بعلبة الشريعة الإسلامية، ثم وضعوا فوقها لصاقة الحكم الإسلامي، ومن ثم روجوها عن طريق بعض وسائل الإعلام فيما بينه. باختصار هذا هو الجواب. لماذا؟ لأن كل من أوتي قسطا من الثقافة الإسلامية يعلم هذه الحقيقة. الجهاد في سبيل الله المشروع قسمان اثنان. القسم الأول عندما تدخل سلة من أعداء المسلمين أرضا إسلامية ويطيب لهم أن يستمرئوا هذه الأرض الإسلامية وأن يقيموا فيها، في هذه الحالة يجب على المسلمين أجمع على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف فئاتهم أن يهبوا هبة رجل واحد فيطردوا هذا العدو من هذه الأرض الإسلامية، كل حسب قدرته وكل حسب استطاعته. يعني هذا الجهاد، هذا النوع الأول من الجهاد، فرض عين على الناس جميعا. الشيء الآخر الذي ينبغي أن تعلموه، هذا الجهاد الذي هو فرض عين على الناس جميعا حكم تبليغي، يخاطب الله به كل فرد فرد يخاطبني أنا وأنت وأنت، كل واحد واحد منا، ولا يتوقف وجوب النهوض به على إذن إمام أبدا. النوع الثاني من الجهاد هو ذاك الذي يخرج الجيش الإسلامي من أرض الإسلام ويقاتل عدوا خارج دار الإسلام، بسبب أننا اكتشفنا خطة تآمرية على المسلمين فبدأناهم قبل أن يبدأونا وخرجنا إليهم لنقاتلهم على أرضهم. في هذه الحالة الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين، ويجب أن يكون بقيادة أمير. الآن الحال الذي نحن عليها إنما هو حال يفرض علينا الجهاد الذي هو من النوع الأول، لأن عدوا شرسا منذ سنوات طويلة جاف فوق بقعة من أقدس بقاع أرضنا الإسلامية، يغتصب الأرض، يغتصب الحق، يقتل، يسفك الدماء، يطرد أصحاب البيوت من بيوتهم من أوطانهم. إذن يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد لتطهير هذه الأرض من هذا العدو. طيب، والكل آثمون عندما يقصرون في أداء هذا الحق، عندما نجد أن ثلة قلت أو كثرت مثل حزب الله أرادت أن تنهض بما تكاسل عن النهوض به بقية المسلمين، ما حكمه؟ واجب عظيم وجليل تنهض به هذه الثلة، لا أقول تنهض به عن الأمة الإسلامية كلها، لا، تنهض به عن نفسها، لأنني لا أستطيع أن أقول إنها تنهض عن سائر الأمة، لو صدق ذلك إذن لارتفع الاسم عن العالم العربي والإسلامي بسبب ما تقوم به المقاومة الإسلامية الآن في لبنان، لا، لأنها لا تكفي. ولكن هذا العمل الذي يقوم به حزب الله عز وجل واجب أنيط بأعناق المسلمين جميعا، فهم يؤدون هذا الواجب في حق أنفسهم. هل يتوقف قيامهم بهذا الواجب على إذن ولي من أولياء المسلمين، على إذن رئيس، إذن رئيس من أبدا، لأنها جهاد من النوع الأول اسمه النفير العام، حكم تبليغي وليس حكما داخلا في أحكام الإمام أو السياسة الشرعية. ولذلك لا يقال إن حزب الله أقدم على هذه المغامرة دون أن يأخذ الضوء الأخضر من دولة من الدول بشكل من الأشكال. أي ثلة من المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض إذا أرادت أن تنهض بهذا الواجب الذي أناطه الله بأعناقها كما أناطه بأعناق الجميع تشكر على ذلك، وتكون قد أدت جزءا مما يجب على المسلمين جميعا القيام به. ثانيا، لا ينظر في هذه الحالة إلى هوية المذهب الذي تدين به هذه الثلة، هل هم من الشيعة أم من السنة أم من الخوارج أم من كذا أم من كذا أم من كذا، من قال؟ في أي مصدر من مصادر الإسلام رأيتم ذلك؟ خروج إلى الجهاد يوم النفير العام لإخراج عدو جاف في أرض الإسلام من الضرورات في الشريعة الإسلامية، تليها درجة الحاجيات، تليها التحسينيات، وإذا تعارضت الحاجيات مع الضروريات فنحن نضحي بالحاجيات في سبيل الضرورات، أي نضحي، لا ننظر إلى اختلاف المذهب، إلى اختلاف الفرق، إلى اختلاف الناس في مدى انضباطهم بأحكام الإسلام، هذا فاسق، هذا مرتكب للكبائر، هذا كذا، هذه النظرة مطوية في هذه الحالة، لأن هذه من الحاجيات. وينبغي أن ننظر جميعا صفا واحدا إلى الأمر الضروري الذي أنيط بأعناقنا، ألا وهو النهوض بهذا الواجب، واجب تطهير الأرض من العدو الجاثم عليها. هذا ما درسناه ونعرفه من أحكام الإسلام. وأنا أقول لكم أيها السادة والسيدات، أنا من أجمل الناس بالفتوى، أنا لا أفتي باجتهاد من عندي، أنا أقل من أن أجتهد، ولكن هذا هو حكم الله الذي درسناه في الشريعة الإسلامية، لا اختلاف في هذا أبدا بشكل من الأشكال. وصلى الله وسلم على من قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر. إذن أعود فأقول لكم، أين مكان هذه الفتوى من مصادر الشريعة الإسلامية؟ لا لا أيها الإخوة، هذا شأن من يتخذ من الإسلام مطية ذلولا لأهداف سياسية، ونستعيذ بالله أن نكون منه. نحن نرجو ونسأل الله أن يوفقنا لأن نتخذ من السياسة مطية لدين الله عز وجل، لا العكس بشكل من الأشكال. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله لكم أيها السادة والسيدات، وهذه بشرى وأعتقد أنني لست مبالغا فيها ولا مخطئا، هنالك وزمة من الكراهية كانت ولا تزال خفية في صدور المجتمعات الغربية تجاه اليهود وتجاه إسرائيل بالذات. أنا رأيتها وعرفتها، لكنها كانت ولا تزال إلى اليوم خفية. هذه الأيام التي نعيشها تشهد مخاض هذه الوزمة الخفية من الكراهية في رحم المجتمعات الغربية، وعما قليل سنشهد ولادة هذه الوزمة من الكراهة التي تستبطنها المجتمعات الغربية. وجل الإله الحكيم الذي يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا الذي ترون من الرعونة العجيبة التي دفعت إسرائيل إلى أن تحرف الوجود الإنساني حرفا، وأن تجعل من المدن والقرى والبيوتات عجينة عجينة يمتزج التراب مع الحجارة مع اللحوم مع الدماء البشرية البريئة، هذه الظاهرة التي يراها العالم كله هو الذي سيحقق ميقات ولادة هذه الوزمة واستخراجها من رحم الخفاء إلى الظهور والعلانية. اليوم المخاض بدأ، الكتابات بدأت تنتشر، وناس كانوا بالأمس خائفين أن يتكلموا كلمة في حق السامية، لكن الآن هذا الخوف تبدد. وعما قريب ستجدون أن العالم الغربي بدأ يعلن عن كراهيته الشديدة المقيتة لإسرائيل ولمن وراء إسرائيل. وأنا لا أعني الشعب الأمريكي، ولكني أعني الذين أرادوا أن تنتعلهم إسرائيل لحسابها. أجل، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها السادة والسيدات. شيء آخر أحب أن أقوله، أتوجه به إلى الشعب الإسرائيلي. نعم، أريد أن أقول للشعب الإسرائيلي: ما ضقنا ذرعا بوجودكم فوق هذه الكرة الأرضية أبدا بشكل من الأشكال. لما؟ أنتم جزء من الأسرة الإنسانية، وأرض الله عز وجل واسعة، واسعة جدا، لم تضق ذرعا بكل أصناف الناس الذين يعيشون فيها. ما قلنا في يوم من الأيام أننا نحلم باليوم الذي نلقي فيه اليهود أو إسرائيل في البحر، أو نريد أن نلغيهم من الوجود؟ ولماذا؟ نحن كنا ولا نزال نرفع لواء العدل فوق رؤوسنا. لكن نحن بدافع تمسكنا بموازين العدل لا نقر الغصب، لا نقر أن تأتي سلة من الناس أيا كانت فتغتصب حقا لأناس يملكون أرضهم، يملكون بيوتهم، لم يفعلوا شيئا يقتضيهم أن يطردوا وأن يهجروا من أراضيهم. نحن لا نقر أن يؤتى بكم لكي تحتلوا مدنا ليست لكم، أرضا ليست لكم، لا نقر أبدا أن تكونوا في موقع لغيركم، في بيوتكم، في بيوت بناها أناس غيركم، نعم، ثم تنظرون فتجدون أصحاب هذه البيوت ينظرون بأعين تزيغ بالدمع إلى الأوطان التي احتللتموها، إلى البلاد التي أخذتموها. نعم، نحن لا نقر هذا، نحن نريد أن نستعيد الأرض إلى أصحابها، ولكم أن تعيشوا في أرض الله الواسعة أن شئتم. هذا الشيء. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله لكم بدافع إشفاق، إن حكامكم قرروا أن يضحوا بحياتكم في سبيل أحلامهم وأوهامهم السياسية، ألا ترى؟ في كل يوم يستحر القتل بكم، هذا شيء لا خيار لنا فيه، في حين أن الحكام يغضون الطرف عن هذا، ومهما تكاثر القتل ومهما استحر القتل هنا وهنا وهناك في بلادكم فإن حكامكم قرروا وبإصرار من أمريكا أن الشعب ينبغي أن يكون قربانا وضحية لأفكار حكامكم السياسية، ينبغي أن يخرج حكام إسرائيل من هذه الحرب بنصر ما، بنصر سياسي ما، ولكي يخرجوا بهذا النصر ينبغي تطويل أمد هذه الحرب، ولكي تطول أمد هذه الحرب ينبغي أن نغض النظر على عن المقتلة التي تزق فيها أرواح براء في بلادكم، لا بأس ليقتل في حيفا ويافا وفي أي مكان الأعداد الذين يقتلون، نعم، في سبيل أن يصل تصل قادة وحكام إسرائيل إلى أوهامهم السياسية، ولن يصلوا. ويا عجبا، أمريكا أهي تمارس المودة لكم أم تريد أن يبض وجهها على حساب حياتكم؟ الآن أمريكا تريد أن تجعل منكم قرابين في سبيل أن يبيض وجهها بعد هذه الحرب. هذه كلمة ناصح أقولها للشعب الإسرائيلي، تبينوا حكامكم قد جعلوا منكم مواطئ لأقدامهم في سبيل السياسة، جعلوا حياتكم أرخص حياة في سبيل، لا أقول سياسة واقعية، أوهام السياسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد رواق العدل ولا شيء غير العدل فوق مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وعندئذ يجد الناس كلهم أنهم يتقلبون في غمار حياة إنسانية رغيدة مطمئنة. لكن إذا غاب العدل اهتاجت عوامل الوحشية والهرج والمرج، ونسأل الله عز وجل أن يقينا ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله.